ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى الذي بعده. قال: باب من يجوز دفع الزكاة إليه. باب من يجوز دفع الزكاة إليه. قال: وهم ثمانية. الأول الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. الثاني المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. فالذين يجوز دفع الزكاة إليهم هم مصارف الزكاة، وهم الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهؤلاء الأصناف الثمانية هم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم. الصنفان الأول والثاني الفقراء والمساكين. وفي الحقيقة حصل خلاف طويل بين الفقهاء، مرجعه يعني خلاف لغوي في تفسير الفقير والمسكين، لكن هذا الخلاف يعني لا قائل من ورائه، لأن يعني الخلاف هذا في كون المسكين أحوج من الفقير أو الفقير أحوج من المسكين وكذا، لكن على كل حال يعني الخلاصة أن كل محتاج فهو إما فقير وإما مسكين تجوز دفع الزكاة إليه. من الجهة العملية يعني لا فائدة من هذا الخلاف، لأن الخلاصة أن المحتاج سواء سميناه فقيرا أو سميناه مسكينا فهو مستحق للزكاة. وفي مذهب أحمد رحمه الله أن الفقير هو المعدم، الفقير هو المعدم وهو أشد حاجة من المسكين، أما المسكين هو الذي عنده مصدر للدخل وباب للرزق ولكن لا يقوم بكفايته، يعني لا يقوم يعني بمصاريفه الضرورية اللازمة له كأجرة المسكن والطعام والشراب والملبس وتكاليف العلاج ونحو ذلك من الأمور الضرورية. فإذا كان الإنسان يعني له مصدر للدخل ولكن دخله لا يغطي مصاريفه ونفقات من يعولهم فهو مسكين. أما إذا لم يكن له مصدر للدخل أو للرزق يعني بالمرة فهو فقير. ومن أدلة ذلك أن الله سبحانه قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فكانت لمساكين يعملون في البحر، فإذا سماهم الله تعالى مساكين مع كونهم يملكون سفينة. السفينة فكانت لمساكين، إذا قلنا أن اللام هنا تفيد امتلاكهم للسفينة، أو على الأقل يعني يعملون على السفينة حتى لو قلنا إنها لم تكن مملوكة لهم كانوا يستأجرونها، فعلى كل حال يعني كانوا يعملون على السفينة ولهم يعني مصدر للرزق والدخل، ولكن هذا المصدر يعني لا يغطي نفقاتهم، فلأجل ذلك يعني وصفوا بأنهم مساكين. وكذلك ابتداء الله سبحانه وتعالى بذكر الفقراء قبل المساكين يدل على يعني أن الفقير أشد حاجة، لأن القرآن الكريم نزل بلسان العرب والعرب تبدأ بالأهم فالمهم. وكذلك مما جاء في هذا في التفرقة بين الفقير والمسكين أن من الفقهاء أيضا من قال الفقراء والمساكين صنف واحد، وقالوا إن الفقير والمسكين يعني شيء واحد لا مغايرة بينهما، فمما يدل على المغايرة بين الفقير والمسكين وكذا يعني أولا العطف بينهما بالواو، والواو يعني الأصل فيها أنها تدل على المغايرة. وكذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الفقر، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، فكان يتعوذ من الفقر. ولكن في نفس الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، أو في لفظ أحيني مسكينا وأهلني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. والحديث رواه الترمذي والبيهقي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الفقر وسأل الله المسكنة. هذا في تفسير الحديث اللهم أحيني مسكينا فقير، مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمسكنة فيها هنا التواضع، يعني أن يكون متواضعا لا جبارا متكبرا. قوله اللهم أحيني مسكينا يعني متواضعا، وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، يعني تعوذ أن يكون من الجبارين المتكبرين. والفريق الآخر قال قصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يعني أن يكون رزقه قوتا، كما جاء أيضا في حديث أخرى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، أو اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. والمراد هذا يعني أن يكون يعني رزق النبي صلى الله عليه وسلم على قدر حاجته، على قدر حاجته، بحيث انه كلما احتاج الى شيء ما كان عنده من الرزق ما يغطي هذه الحاجة بغير زيادة، يعني لا يكون عنده يعني مال مدخر او زائد او كذا، ولكن يكون عنده ما يغطي حاجته بحيث لا يحوج الى سؤال الناس، حيث لا يحوج الى سؤال الناس، ولكن في نفس الوقت لا يكون عنده فائض يعني للادخار او كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يكون رزقه كذلك، كان على قدر حاجته، ليس عنده يعني ما يفيد، وكلما احتاج الى شيء رزق من المال ما يغطي يعني هذه الحاجة بحيث لا يحوج صلى الله عليه وسلم الى سؤال الناس. فقالوا هذا المقصود بقوله اللهم احيني مسكين. على كل حال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله له تفصيل حسن ذكره في كتاب الايمان، وقال ان الفقير والمسكين من الالفاظ التي تنطبق عليها قاعدة اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمعا، يعني قال اذا اجتمع لفظ الفقير والمسكين في نص واحد فالفقير يراد به معنى والمسكين يراد به معنى اخر، كما في آية الصدقة اجتمع الفقراء والمساكين فاذا الفقير اشد حاجة من المسكين. لكن اذا افترق يعني جاء لفظ الفقراء فقط، اذا قيل يعني اذا قال مثلا المزكي لوكيله تصدق بهذا المال على الفقراء فيشمل المساكين، او قال تصدق به على المساكين فيشمل الفقراء، وهكذا يعني اذا جاء لفظ الفقير وحده شمل المساكين، اذا جاء المسكين وحده شمل الفقراء، فيكون كل لفظ منهما يدل على كل محتاج. طيب هذا هو الصنف الاول ممن يستحق الزكاة. وخلاصته انه يعني المحتاج الذي لا يجد ما يكفي حاجته الاصلية وحاجة من يعودهم من نسائه واولاده من اكل وشرب وملبس ومسكن ودابة وآلة حرفة وعلاج يعني لا بد منه ونحو ذلك مما لا غنى للإنسان عنه. فكل من عدم هذا القدر فهو فقير يستحق الزكاة أو مسكين يستحق الزكاة. إذا لم يكن له يعني مصدر لرزق مطلقا فهو فقير، وإذا كان له مصدر لكن لا يغطي هذه النفقات فهو مسكين. طيب إذا أعطي الفقير ما هو القدر الذي يعطاه الفقير من الزكاة؟ يعني الصواب أنه يعطى ما يستغني به عن سؤال الناس، أنه يعطى من الزكاة ما يسد كفايته ويسد حاجته ويخرجه من الفقر إلى الغنى ومن الحاجة إلى الكفاية. يعني صحيح أنه يعطى ما يخرجه من الفقر إلى الغنى ومن الحاجة إلى الكفاية على الدوام، يعني يعطى مبلغا يساعده على ألا يبقى فقيرا. فهذا الأولى إذا كان المزكي يستطيع أن يفعل ذلك، وإلا يعني أعطاه بقدر ما يرى. أو مثلا إذا كان هناك يعني فقراء كثيرون لا يمكن إغناؤهم جميعا، فيمكن أن يعطيه ما يسد حاجته الحاضرة الآن بحيث يعطي المال الباقي لفقراء آخرين يسد حاجتهم الحاضرة الآن. لكن في نفس الوقت يمكن أن يعطي فقيرا واحدا ما يغنيه ويجعله غنيا يستغني عن سؤال الناس يعني دائما بعد ذلك. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة بن محارق، يعني حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، يعني الذي يسأل الصدقة له أن يأخذ منها حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، يعني ما تقوم به حاجته ويستغني به عن سؤال الناس بعد ذلك. طيب هنا مسألة أيضا يعني قد يحصل السؤال عنها، أن الإنسان قد يكون غنيا من جهة فقيرا من جهة أخرى، قد يكون مالكا للنصاب تجب عليه الزكاة ويكون في نفس الوقت فقيرا أو مسكينا من جهة أخرى. يعني قال الميموني كما في كتاب المغني، قال الميموني ذكرت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد رحمه الله فقلت قد يكون للرجل الإبل والغنم تجب فيها الزكاة وهو فقير، وتكون له 40 شاة وتكون له البيعة لا تكفيه فيعطى الصدقة. يعني قد يكون الإنسان مثلا يملك 40 شاة فتجب عليه الزكاة يدفع شاة منها، أو يكون مثلا يمتلك 85 جراما من الذهب لكن هذه كل ممتلكاته في الحياة، لكن عنده مثلا هذا المال الذي يملكه لا يكفي أجرة سكنه ولا يكفي طعام أولاده ولا يكفي مثلا يعني حاجته الضرورية، فهو تجب عليه الزكاة من جهة، ومن جهة أخرى لا يجد كفايته فيعطى من الصدقة. قال الإمام أحمد رحمه الله نعم، وذلك لأنه لا يملك ما يغني ولا يقدر على كسب ما يكفي أو كما قال. فإذا الخلاصة يعني أن الإنسان قد تجب عليه الزكاة وفي نفس الوقت يكون يعني ممن يستحق أن يعطى من الزكاة. كذلك القوي المكتسب لا يعطى من الزكاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يعني الغني الذي يجد ما فيه لا حظ له في الزكاة لا يستحق منها. وكذلك القوي المكتسب يعني القوي البنية الصحيح الجسم الذي يقدر على العمل والتكسب يعني من حرفة الماء أو عمل الماء يقوم به ويتكسب لا تحق له الزكاة حتى لو لم يكن عنده مال، ولكن عنده بدن يستطيع أن يعمل به ويكتسب ما يكفيه، فهذا أيضا لا يعطى من الزكاة كما جاء في الحديث. طيب قال الثالث العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها. العاملون عليها الصنف الثالث من الأصناف التي تحل لها الزكاة، العاملون عليها قال وهم الجباة الذين يجمعون المال والحافظون لها الذين يتولون حراسة المال ومن يحتاج إليه فيها في حساب الزكاة أو في نقله من مكان إلى مكان أو في أي عمل من الأعمال المطلوبة لجمع الزكاة ونقلها وتوزيعها وحراستها وحسابها ونحو ذلك. فهؤلاء العاملون عليها ممن يباح لهم الأخذ من الزكاة، ويجب أن يكونوا من المسلمين وألا يكونوا ممن أحرم عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب كما سيأتينا بإذن الله تعالى الحديث عن من تحرم عليهم الصدقة، وذلك لما جاء في صحيح رواه مسلم أن الفضل بن عباس والمطلب بن ربيعة يعني انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنفيد ما يفيد الناس من المنفعة ونؤدي إليك ما يؤدي الناس. يعني هذان رجلان من بني هاشم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعملهما على جمع الصدقات ويعطيهما أجرة على ذلك، و يعني هما أمينان يؤديان إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يؤدي الناس ويأخذان أجر على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس، يعني الصدقة تفخر المزكي، هي تفخر فكأن يعني كان الوسخ الذي فيه خرج مع هذه الصدقة، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني تنفيرا للناس من قبولها. حديث رواه أحمد ومسلم في صحيح. فإذا العاملون على الزكاة يجب أن يكونوا من المسلمين وألا يكونوا من بني هاشم أو بني المطلب، ويجب أن يكونوا من الأغنياء. العامل على الزكاة يجب أن يكون من الأغنياء، فقد يعني جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لعامل عليها، العامل على جمع الزكاة وتوزيعها، هذا من الأغنياء الذين تحل لهم الصدقة، والصدقة هنا بمعنى الأجرة التي يأخذها على هذا العمل، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل اشتراها بماله، فهذا ممن تحل له الزكاة. قال إلا لخمسة عامل عليها أو رجل اشتراها بماله، بمعنى أنك يعني إذا وجدت فقيرا قد أخذ مثلا من الصدقة، أخذ شاة من الصدقة ثم جعل إلى السوق ليبيعها وينتفع بثمنها، يمكن أن تشتريها منه. أو غارم، الغارم المقصود به هنا الغارم الغني الذي يحل له أن أخذ من الصدقة، هو الذي غرم لمصلحة غيره لإصلاح المسلمين أو كذا فتحمل غرما يجوز أن يأخذ من الصدقة وهو غني، أو غازم في سبيل الله يأخذ من الصدقة ما يستعين به على الجهاد حتى لو كان غنيا، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، ايضا اذا اهدى اليك المسكين من الصدقه يجوز لك ان تقبلها. الحديث رواه احمد وابو داود وابن ماجه والحاكم وغيره. فاذا العاملون على الصدقه لهم ان ياخذوا منها حتى لو كانوا اغنياء. و يعني الصحيح انهم ياخذون يعني اجره بالمعروف يعني على قدر مثل هذا العمل. يعني الناس مثلا لهم اعراف في تقدير الاجره، فمثلا يعني مثل العمل الذي يماثل هذا العمل في من جهه المؤهلات المطلوبه ومن جهه عدد الساعات والمشقه يعني المصاحبه له ونحو هذا، فيفضل يعني الذين يقومون بعمل المماثل كم اجرتهم مثلا في اليوم او في الساعه او في الشهر او كذا، ويعطون اجره يعني بهذا القدر يعني. فهذا يعني الذي ياخذه العاملون عليه. واذا كان العاملون عليها لا يجدون كفايتهم، يعني ممكن العامل على الزكاة يكون في نفس الوقت يعني لا يجب كفايته، فيعطى كفايته يصبح في هذه الحالة يعني يأخذ من جهته من جهة أنه عامل على الصدقة، ومن جهة أنه مثلا مسكين لا يجب كفايته فيعطى كفايته في هذه الحالة. طيب قال الرابع المؤلفة قلوبهم. قال وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. طيب المؤلفة قلوبهم من الأصناف التي يشرع دفع الزكاة إليها. والمؤلفة قلوبهم ينقسمون إلى مسلمين وكفار. المؤلفة قلوبهم ينقسمون إلى مسلمين وكفار. فأما المسلمون فهم أربعة أصناف. المسلمون من المؤلفة قلوبهم أربعة أصناف. الصنف الأول قوم من سادات المسلمين وزعمائهم، قوم من سادات المسلمين وزعمائهم كشيوخ القبائل و يعني ونحوهم، فهؤلاء يعطون لمكانتهم في قومهم حتى لو كانوا ذوي إسلام حسن، يعني فيعطون من أجل مكانتهم في قومهم وتثبيت هذه المكانة حتى مع حسن إسلامهم. وهنا ذكر الشارح أن العلة في هذا أنه يرجو بذلك إسلام مزرائهم، يعني إذا رأى شيوخ القبائل الأخرى أن من أسلم من شيوخ القبائل يعطى يعني مبلغا من بيت المال يعني كبيرا وكذا يطمع في مثله، فهذا يرغب اخرين من امثاله من شيوخ القبائل والزعماء وكذا في الدخول في الاسلام. ثم ذكر الشارح ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى علي بن حاتم والزبرقان في بدر مع اسلامهم وحسن نيتهم. لكن في حقيقه هذا الاثر يعني قال عنه الشيخ الالباني رحمه الله في هذا الحديث، يعني قال عن الشيخ الألباني في الإرواء لا أصل له، ونقل ذلك أيضا عن النووي وابن حجر أنهم قالوا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى علي بن حاتم ولا أعطى الزبرقان ابن بدر، ولكن الذي رواه البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد عليا أن يعطيه إذا جاءته الصدقة، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وعده ان يعطيه، لكن الذي اعطاه هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه، لما جاء الصدقه اعطى ابو بكر رضي الله عنه علي بن حاتم، وكان سيد قبيلته في طيب ابوه حاتم الطائي، واعطى ابو بكر ايضا اديب رقاد بن نادر، لعل المقصود اعطاهم ابو بكر وليس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وعد عليا ان يعطيهم. فهذا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم ب يعني بانه يستحق ان يعطى من اخترق حرمة يعني غناه وحسن اسلامه، فوعده النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء في الصدقه ان يعطى. ووحى ابو بكر رضي الله عنه بهذا الوعد ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل ان ياتيه المال، فجاء المال بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه ابو بكر. فبدا الصف الاول وهو زعماء المسلمين يعني ذوي الاسلام الحسن. الصف الثاني قوم من سادات المسلمين وزعمائهم لكنهم من ضعفاء الايمان، فيعطون بقبل تثبيتهم على الايمان و النصح للمسلمين في الجهاد حتى يعني لا يغدروا بالمسلمين في وقت حاجة اليهم او في الجهاد او لا يمالئوا الاعداء على المسلمين او كذا، فيعطون لهذا الغرض. وهؤلاء نحن الذين اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم هوازن، وهم يعني بعض الطلقاء من اهل مكة اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم عطايا كثيرة من غنيمة هوازن، مع انهم كانوا يعني حديثي الاسلام ولا يزال في ايمانهم ضعف، فاعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم للتثبيتين. طيب الصنف الثالث من المسلمين قوم من المسلمين في الثغور وحدود بلاد الاعداء، يعطون من الزكاة لما يرجى من دفاعهم عما وراءهم من بلاد المسلمين اذا هاجمهم الاعداء، يعني يعطى للمسلمين الذين في الثغور وحدود الدولة الإسلامية مع بلاد الكفر، فهؤلاء يعطون أيضا تثبيتا لهم وليكون نصرهم التام للمسلمين ولئلا ينصروا الأعداء حتى لو كانوا من الأحاد، من أحاد الرعية ليسوا من الزعماء. والصنف الرابع قوم من المسلمين يحتاج إليهم في جداية الزكاة لنفوذهم أو تأثيرهم، فقوم لهم نفوذ أو تأثير، فإذا أعطوا من الزكاة يعني تمكن المسلمون من جمع الزكاة من آخرين، وإذا لم يتألفوا هؤلاء سيكونون عقبة في يعني تحويل دون أخذ الزكاة من آخرين وهكذا. طيب هؤلاء المسلمون الذين يعطون من الزكاة تأنيسا لقلوبهم. طيب كذلك الكفار الذين يعطون من الزكاة تأليفا لقلوبهم نوعان، النوع الأول من يرجى إيمانه، والنوع الثاني من يخشى شره. نوع يرجى إيمانه ونوع يخشى شره. الذين يرجى إيمانهم كصفوان بن أمية، فقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أعطاه من غنائم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام، كما جاء في صحيح مسلم أن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. فإذا أعطاه وهو كافر ترغيبا له في الإسلام، وكانت هذه العطية بالإسلام سببا في دخوله في الإسلام. والنوع الثاني من الكفار الذين يعطون من يخشى شره، يعطى مالا ليتقى شره ويكف شره عن المسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن قوما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أعطاهم مدحوا الإسلام وقالوا هذا دين حسن، وإن منعهم ذموا وعابوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم يعني ليتقي شرهم، كما أعطى الأقرع بن حابس وعيينة بن حزم يعني قبل إسلامهم انتقاء لشرهم ولدفع شرهم عن المسلمين. طيب هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم. طيب بعد ذلك قال الخامس الرقاب، قال وهم المكاتبون وإعتاق الرقيق. الرقاب قال تعالى وفي الرقاب وهم المكاتبون، المكاتب هو العبد الذي يعني اتفق مع سيده على أن يسدد ثمنه إلى سيده على أقساط، فإذا تمكن من السداد صار حرا، وإذا عجز عن سداد جميع الأقساط يبقى في الرزق. فمثلا العبد يعني لو فرض أن قيمته مثلا كانت مثلا 10,000 دولار مثلا، فيتفق مع سيده على أنه سيسدد إليه هذا المبلغ، يشتري نفسه من سيده ليصبح حرا. ففي هذه الحالة يمكن أن يذهب هذا العبد بعد ذلك إلى المسلمين ويجمع من الزكاة المبلغ اللازم لتحريره، فيعانوا من الزكاة على هذا، يعطيه المسلمون من الزكاة ما يتمكن به من شراء نفسه وفك نفسه من الرزق، فيعطى منها المكاتب. وكذلك أيضا يشترى العبيد ويعتقون من الزكاة، يعني حتى لو كان العبد غير مكاتب لسيده يمكن أن يذهب المزكي إلى السيد ويشتري العبد منه ويعتقه. وكذلك يجوز أن يفك منها الأسير، مما يدخل في قوله تعالى وفي الرقاب فك الأسرى من الزكاة. وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة السلف أن مما يدخل في قوله تعالى وفي الرقاب افتداء الأسرى من المسلمين، هذا مخرج من مصارف الزكاة. إذا كان بعض المسلمين أسارى عند الكفار يفتدون بمال من أموال الزكاة. طيب طبعا بالنسبة للمكاتب لا خلاف في أنه يعطى من الزكاة، لكن العبد الذي يشترى حتى يعتق هذا وقع فيه يعني الخلاف، منع من ذلك الإمام أحمد رحمه الله في رواية، وكذلك الشافعية والأحناف قالوا يعني لا يدخل في الزكاة في هذا المصرف في الرقاب، لا يدخل فيه أن تشتري عبدا وتعتقه، ولكن المقصود أنه إذا كان العبد مكاتبا فتعينه من الزكاة على العتق. لكن الذي ذكرناه هو يعني أولا هو الأصح، وهو رواية عن أحمد أيضا أنه يجوز أن يشترى أيضا العبد ويعتق. طيب قالت أنا في الرقاب والغارمين، الصف الثالث من الأصناف التي تحل لها الزكاة ويجوز دفع الزكاة إليهم الغارمون. والغارمون هم النجيمون، قال المؤلف رحمه الله السادس الغارمون وهم النجيمون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. فمن لم يستحق من الزكاة الغارم، والغارم هو الذي تحمل ديونا وتعذر عليه أداؤها، تحمل ديونا وتعذر عليه أداؤها. فمنهم يعني من غرم من أجل الإصلاح بين الناس، كأن يجب مثلا خصومة بين عائلتين أو أسرتين من الأسر المسلمة بسبب مثلا قتيل أو دية بينهما أو كذا، فيتحمل الدية في ماله، أو يجد خصومة بين فريقين مثلا على قطعة أرض وبينهم يعني شر وعداوة واقتتال وكذا، فمثلا يتحمل هو قيمة هذه القطعة من الأرض مثلا، وهكذا من أجل الإصلاح بين المسلمين. فإذا غرم يعني لغيره من أجل الإصلاح بين المسلمين فيحل له أن يأخذ من الزكاة حتى ولو كان غنيا، لكن إذا غرم لحق نفسه فلا يأخذ إلا إذا كان فقيرا، يعني إذا كانت يعني غرامته ديون لنفسه، فيجب أولا يعني أن يباع كل شيء غائب عن كفايته، ويعني يساهم به في سداد الديون. فإن كان ذلك لا يكفي لسداد الديون التي عليه، فإنه في هذه الحالة يعني يعاني من الزكاة على سداد ما بقي من الديون. وذكر الفقهاء أيضا أن المديون سواء كان استدان يعني لحاجته إلى الاستدانة، أو كان استدان في معصية ثم تاب منها، أو استدان مثلا في تجارة وكسبت تجارته أو كذا ولزمته ديون، فيعاني من الزكاة على سداد هذه الديون. ومما جاء في هذا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل المسألة إلا لثلاث: لذي فقر متقع، لذي فقر متقع يعني فقر شديد، أو لذي غرم مفزع يعني لذي دون يعني سريع مجاوز بالحد، أو لذي دم موجع يعني الذي عليه دية أو تحمل دية عن القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول، وإذا لم يدفعها قتل مثلا القاتل من قرابته أو أصدقائه وكذا، فهو يعني تحمل الدية ليستدي صديقه أو قريبه من القصاص أو كذا، فهؤلاء تحل لهم المسألة. وذكر الشارح هنا حديث قبيصة بن مخارق رضي الله عنه، الحديث في صحيح مسلم، قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. ماذا تحملت حمالة؟ يعني تحملت يعني غرابة من أجل الإصلاح بين الناس. فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. الحديث في صحيح مسلم. فإذا الخلاصة أن الغارم إذا كان لمصلحة غيره استحق من الزكاة حتى ولو كان غنيا، وإذا كان لمصلحة نفسه فلا يأخذ من الزكاة إلا إذا كان فقيرا، يعني لو بيعت يعني كل ممتلكاته الفائضة عن قدر الكفاية، و يعني سدد بها جزء من الدين فتبقى عليه ديون، يعني لا يستطيع سدادها من خلال يعني دخلها او حفظتها او عملها او كذا، ففي هذه الحالة يعاد من الزكاة. طيب، هنا مسألة تتعلق يعني بالمدينين، وهي مسألة اسقاط الدين الذي لك على معتق واحتسابه من الزكاة. يعني احيانا يكون المزكي، يعني انت الان وجبت عليك الزكاة وتريد ان تزكيها، وفي نفس الوقت هناك رجل معسر كان قد اقترض منك مبلغا من المال وهو عاجز عن سداده، هل يجوز ان تسقط عنه الدين وتحتسبه من الزكاة؟ في الحقيقة وضع خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. فالجمهور يعني منعوا من ذلك وقالوا لا يجوز ان تسقط الدين الذي لك على اخرين وتحتسبه من الزكاة. وحجة الجمهور في هذا قالوا لان الزكاة في هذه الحالة عادت مصلحتها عليك، لانك قد افتديت بها مالك وعادت منفعتها عليك، لان هذا دين تفقد فيه الامل، فكأنك يعني سددت الدين لنفسك من الزكاة وكذا، يعني عادت منفعتها عليك. وكذلك قال لأن الزكاة يعني أخذ وإعطاء، خذ من أموالهم صدقة، ومثلا يعني فيها إيه أخذ وفيها إعطاء مثلا، وآتي ذا القربى حقه وكذا، فيها إيه أخذ وإيتاء، لكن في هذه الحالة الزكاة لم يكن فيها أخذ ولا إعطاء، لم يؤخذ منك المال ولم يؤثر الفقير، يعني بس مثلا انك يعني خلاص صرت يعني مليع عند فلان كذا، ف يعني اسقطته واحتسبته من الزكاة وكذا، فهذه حجة الجمهور. لكن في الحقيقة يعني لعل الراجح في هذا ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وهو وجه عند الشافعية، وهو قول الحسن وعطاء. قول الحسن وعطاء هو وجه عند الشافعية، هو وجه عند الحنابلة ايضا، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه يجوز اسقاط الدين الذي لك على مؤثر واحتسابه من الزكاة، يجوز هذا. وذلك لما فيه من الإحسان إلى المؤثرين في حق يعني الناس على إسقاط الديون والتجاوز عن المؤثرين، وليس هناك يعني في النصوص ما يمنع من هذا، لأن الله سبحانه أباح إعطاءها للغارمين، وهذا غارم سواء كان غارما لك أو غارما لغيرك فيمكن أن تعطيه نفسك. وإمام النووي رحمه الله نقل في كتاب المجموع أنه نقل اتفاق العلماء على أنه لا يجوز أن يعطي الدائن زكاته للندين بشرط أن يقضي بها دينه إليه. قال لكن لو أعطاه الزكاة فقضى دينه إليه بغير اشتراط جاز ولو نواياه اتفاقا. واضح المسألة. يعني الإمام النووي رحمه الله يقول يعني هناك صورة اتفق العلماء على عدم جوازها، وصورة اتفقوا على جوازها. الصورة التي اتفقوا على عدم جوازها ان الغني يذهب الى فقير كان قد اقترب من هذا الغني فيعطيه الزكاة ويقول له سأعطيك الزكاة مثلا 1000 دولار سأسلمها اليك بشرط انك اول ما تأخذها ترد الي الدين الذي لي عليك، إذا لم تفعل هذا لن أعطيك من الزكاة، سأعطيك من الزكاة بشرط أن تقضي الدين الذي لي. قالوا هذا لا يجوز أن تعطيه بإيه وتشترط عليه هذا الشرط اتفاقا، لكن المسألة اللي فيها الخلاف أنك ممكن أنك يعني تخصمها مباشرة من غير ما تعطيه وتشترط وكذا. قال لكن لو أعطاه فقضى بينه بغير اشتراط، لو أن زيدا مثلا رجل غني و عمرو فقير كان قد اقترب من زيد مبلغا من المال، فذهب زيد الى عمرو هذا واعطاه من الزكاة، فلم يفترض عليه شيئا، ولكن هو في نيته السبب انه اعطى الزكاة لعمرو هذا بالذات دون غيره من الفقراء، انه في نيته انه يعني لعله ياخذ الزكاة ويرد الي منها الدين. فلو الفقير اخذ الزكاة وقبلها ثم قضى منها الدين الذي عليه لنفس المزكي هذا، فهذا يجوز اتفاقا كما قاله النووي. فإن هؤلاء يعني ستة أصناف من الأصناف الذين تباح لهم الزكاة أو يجوز دفع الزكاة إليهم، وبقي صنفان في سبيل الله وابن السبيل، نؤجلهما إلى الدرس القادم إن شاء الله. إذا كان في سؤال أو شيء يتعلق بموضوع درس اليوم.
بالنسبة لتعجيل دفع الزكاة إذا ملك النشاط، إذا زاد المال بعد الدفع يعني عندما حال الحول كان زايد المال عن
إذا الإنسان عجل دفع الزكاة قبل اكتمال الحول، يعني بعد النشاط بس قبل اكتمال الحول كما ذكرنا، فإذا قبل اكتمال الحول يعني عجل دفع الزكاة يعني توقع منه ان ماله مثلا يعني لن يزيد مثلا عن كذا فدفع الزكاة، يعني فزاد المال عن هذا المقدار، ففي هذه الحالة عليه ان يدفع ما بقي عليه من الزكاة، يكون قد عجل جزءا من الزكاة وبقي عليه جزء فيدفع الجزء الذي بقي عليه.
وان كان نقص مثل
لو نقص يبقى لا يرجع. احنا ذكرنا ان الانسان اذا دفع الزكاة قبل اكتمال الحول فتلف المال لا يرجع له الحرام، كذلك إذا دفع أكثر من الواجب عليه وبعدين اكتمل الحول وجد أنه دفع أكثر من ما كان يجب عليه فخلاص يعني لا يرجع له يعني الفقير، ما يرجعش الفقير يقول له رجع اللي أخذته.
في اخر الحول كيف يحسب النصاب؟ هل يجمع النصاب اللي كان قبل الدفع زائد الزياده ام يجب ان يكون؟
هو النصاب اللي هو يعني مقصده الحد الادنى الذي من ملكه وجب عليه الزكاه، لكن الانسان سيزكي عن كل ماله، مش هيزكي عن النصاب فقط، هو سيزكي عن جميع المال الذي لديه، ويجي في نهايه الحول يشوف كل الاموال اللي عنده كم مجموعها ويزكيها. وسبق ان مر بنا ان نماء المال حوله حول اصل، يعني مثلا كان عنده تجاره فمال يستثمره ويتاجر فيه، فكلما نما هذا المال اي مكسب ياتي فلا يحسب له حولا جديدا، ولكن حوله حول اصل. يعني ابتدى مثلا سنه معاه 10,000 دولار يتاجر فيها، وكان مثلا يتوقع انه في نهايه السنه سيكون معه 20,000، فدفع زكاه 20,000، فجاء في نهايه السنه ووجد معه مثلا 30,000، وهو كان ادى زكاه 20، فاذا هناك 10,000 فانه لم يؤدي زكاه، سيؤدي زكاه 10 ربع العشر منها وكذا.
في سؤال اخر غريب، ولكن من الاحيان يبعث العمال لجمع الزكاه، كيف يعني كيف يميز انه هل هذا مال مر عليه حول او لم يمر عليه حول حتى انه يعني يطلب الزكاه من الناس؟ ما ادراهم يعني انه هذا مال مر عليه حول او ولا هي
خطر؟ يعني العمال كانوا في العاده يذهبون يعني كان لهم طرق يعني للحساب، يعني طبعا اولا يعني المسلم يعني مصدق في ماله، وإذا كان يعني يخشى أن يكون هناك يعني تهرب أو خداع أو كذا فيستشهد بالشهود يعني في الأموال الظاهرة، يعني هناك أموال باطنة لا سبيل لمعرفتها إلا من جهة اعتراف المزكي يعني على نفسه بماله وكذا، لكن هناك أموال ظاهرة كالزروع والثمار والغنم والإبل وكذا، هذه أموال يعني ظاهرة أمام الناس. كان المزكي يذهب مثلا في الزروع والثمار وكذا ويحصيها وياخذ زكاتها، وكذلك مثلا الابل والبقر والغنم وكذا يعد الابل والبقر وياخذ زكاتها ويسجل عنده مثلا هذا فلان الفلاني اخذت منه الزكاه في يوم كذا الشهر كذا، فياتي الى نفس الشخص نفس اليوم من العام الذي بعده ويعد الغنم الذي عنده وياخذ زكاتها وهكذا يعني. لكن طبعا كان هناك ناس يتعرفون ايضا حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال من منعها فان اخذوها وشطر ماله، قال صلى الله عليه وسلم حكيم في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من منعها فان اخذوها وشطر ماله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعذر الذي يتعرض من دفع الزكاة أنه إذا ثبت أن الإنسان يعني كذب على المصدق وتحايل عليه وامتنع من دفع الزكاة وكذا وادعى أنه ليس عنده مال تجد فيه الصدقة وطرح خلاف ذلك، كان يغرم بدفع الزكاة ويدفع نصف ماله غرامة، يشطر ماله شطرين ويؤخذ نصف ماله غرامة له. فإذا يعني إذا كان هناك إنسان يعني تحوف حوله شبهات وريب يعني في أنه يتهرب من الزكاة، يمكن للحاكم أن يتقصى عنه ويسأل يعني مثلا جيرانه وأقاربه وكذا ويتحرى عن ماله، إذا ثبت أنه تهرب من دفع الزكاة يأخذها منه قهرا ويأخذ منه شطر ماله كذلك عقوبة.
بالنسبه لمصارف الزكاه يعني اذا كان في امام للمسلمين الاولى انه تدفع للامام وهو يتصرف فيها الى هاي المصارف ولا؟
نعم، اذا كان للمسلمين يعني امام في الدول الاسلاميه التي تتولى جمع الزكاه فهنا تدفع الزكاه الى الامام، لانه اذا لم يدفعها اليه لم تبرا ذمته في احكام الدنيا، ان الامام الان عنده سجلات وعنده وثائق وكذا ويسجل الزكاه التي اخذها، اذا جاء لو فتح المجال للناس فيمكن مثلا ان ياتي عامل الامام لياخذ الزكاه فلسه نقول والله انا تصدقت بها واخرجتها خلاص وكذا، فلا يكون هناك يعني انضباط في هذا الامر. فاذا كان هناك للمسلمين إمام يتولى جمع الزكاة ويرسل العمال، إذا يجب دفع الزكاة إلى هؤلاء العمال، ولو ادعى أحدهم أنه أخرجها يعني لا يقبل منه هذا إلا يعني إذا يعني تأكد الحاكم من صدق المتهم. لكن إذا لم يكن للمسلمين يعني إمام يتولى جمع الزكاة وتوزيعها فيوزعها بنفسه، يخرجها بنفسه ويوزعها، أي يوكل من يثق فيه مثلا من الجمعيات الإسلامية وكذا بتوزيعها.
وعليكم
السلام.
إذا كان يعني مسكين الوافة من الزكاة يعني ثم تبين لك أو شككت أنه لا يحسن تصرف المال وأنه لو أحسن ربما لما يعني يحتاج، هل مجرد شكك هذا أو رأيت مثلا أنه يشتري أشياء الناس يعني حق تصرف في حالته
يعني هي العبرة في مسألة يعني دفع الزكاة يعني أنك وقت أن دفعت إليه الزكاة كنت يعني يغلب على ظنك أنه مستحق للزكاة، فإذا أعطيته وكان يغلب على ظنك أنه مستحق للزكاة ثم تبين لك بعد ذلك أنه لم يكن مستحقا فالزكاة أجزأت عنك، الزكاة أجزأت عنك في هذه الحالة. كما دل عليه الحديث المشهور الذي في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون بفندق الليلة على سارق، فقال الله فلك الحمد على سارق لأتصدقن الليلة بصدقة، وخرج يعني في اليوم الثاني فوضعها في يد زانية تصدق على الزانية يحسد أمامه مستحق للصدقة، فأفتح الناس ويتحدثون تصدق الليلة على الزانية، فقال اللهم لك الحمد على الزانية لا تصدقن بصدقة. وبعدين في يوم الثالث تصدق على رجل غني، وأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غني. فأتي فقيل له قيل أن أتي يعني رأى في منامه رؤية حق يعني من الله تعالى، أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف به عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتذر وينفق منا آتاه الله عز وجل. حديث في الصحيحين. هذا رجل من بني إسرائيل والنبي صلى الله عليه وسلم قد صفته يعني مكررا لما فيها يعني أن الرجل يعني تصدق على زانية وعلى غني وعلى سارق يحسبهم مستحقين للصدقة، فأعرضهم ثم تبين يعني أنهم غير مستحقين فتقبلت منهم صدقته وأجزأت عنه. فالخلاصة يعني أن الإنسان إذا أعطى زكاته من يظنه فقيرا فدان غنيا فيجزئه ذلك ولا يلزمه أن يدفعها مرة أخرى، وهذا يعني أصح القولين. وكان هذه المسألة لم وقع فيها خلاف، يعني الإمامان مالك والشافعي قالوا إذا تبين أنه أخطأ فعليه أن يدفعها مرة أخرى، وروي ذلك عن أحمد أيضا. لكن صحيح أنه إذا تبين الإنسان أنه أخطأ في مصرف الزكاة فإنها تجزئ
مدام يعني بدل ما في وسائل ودفع لمن يظن
انه مستحق.
يعني هو شخص يقع في مآزق وفعلا حين يقع في مآزق هو مستحق، ولكن يعني رؤية الواحد انه يقع في مآزق بسبب يعني على فرصة التصرف، فهل يجوز اعطاؤه عندما يقع في مآزق علما ربما يكون امريكي من المسيح؟
يعني إذا كان الإنسان يقع في مأزق أو كذا فالوطن يخرجه من هذا المأزق، يعني كل واحد يوريه بالقدر الذي يخرجه يعني من حاجته الراهنة يعني أو كذا. وإذا كان يعني الإنسان يرى أن غيره أولى منه فعندك سعى يعني بالذات في مسألة مصارف الزكاة، عندك سعى أن تجتهد في إعطائها من ترى أنه حق وأولى، يعني إذا كان الإنسان مثلا ترى ما غيره أولادك وأحوج إليها من نفسه يمكن أن تطيع لغيرها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بالنسبة لنقل الزكاة.
نعم.
أيهما أولى؟ طبعا أنت ذكرت بالنسبة للفقير والمسكين. الآن بالنسبة إلى الفضل إذا كان يوجد من أهلك أو من أسرتك مثلا من هو في مقام مسكين، والآن توجد بعض الأماكن الأخرى في بعض الدول كالعراق وغيرها وهم في أمس الحاجة، فأيهما أولى أن تنقل إلى أقرب الأقربين إليك من أهلك وهو في مقام مسكين، أم تنقل إلى من هو محتاج في دولة العراق أو الشيشان أو غيرها من هم الفقراء الذين؟
والله هذا الأمر يعني فيه سعة، يعني المرجع فيه إلى المفاضلة، يعني يرجع إلى المزكي، فأنت يعني فاضل ووازن وأخرج إلى الجهة التي ترى أنها أصلح، يعني إذا كان يعني هذا فيه خير من جهة يعني صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب، والآخر فيه خير برضو من جهة يعني سد حاجة منهم أمس حاجة وكذا، ويعني أفضل شيء أن تجمع بين المصلحتين، يعني أن تعطي من أقاربك يعني جزءا من الزكاة وتعطي جزءا آخر لمن هم في حاجة أمس مثلا.